وجعلوا أيضا للجد في مسائل الجد جعلوا له أيضا مسألة وهي أنه قد يأخذ الثلث الثلث الباقي في بعض أحواله إما ثلث المال وإما ثلث ما بقي بعد أهل الفروض ذكروا ذلك في باب الجد والإخوة نكتفي بهذا نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول السائل يا شيخ نحن مأمورون بالاتباع ولسنا متعبدون بمعرفة الحكمة فهل هناك حكمة في أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكر
نعم هناك حكمة وهي أن الذكر أكثر حاجة من الأنثى فإنه هو الذي يدفع الصداق والأنثى لا تدفع وهو الذي ينفق على الزوجة والزوجة لا تنفق على الزوج فهو الذي ينفق على الأولاد والزوجة لا تنفق على أولادها ولكنها قد تحتاج إلى المال كما إذا كانت مطلقة أو زوجها لا يعطيها أكثر حاجاتها فأعطيت مالا يناسبها نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ يقول السائل الآخر هل الذين أسلموا من النصارى في عصرنا هذا لهم الأجران حيث أنهم آمنوا بعيسى عليه السلام ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في سورة الحديث
صحيح إذا كان إيمانهم بعيسى إيمانا كاملا أما إذا كانوا يقولون إن عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله فما آمنوا بعيسى لكن إذا آمنوا وتركوا هذه المقالة فإن لهم أجرا كالمسلمين
يقول السائل بعض الأمهات لا تعطي طفلها بعض التطعيمات عند الولادة وتقول أن الله أعطاه المناعة من عنده فهل يدخل ذلك في كمال التوكل المأمور به؟
يدخل في ذلك ولكن الله تعالى أمر بفعل الأسباب فالأكل والشرب سبب والعلاج العلاج من الأمراض سبب فنرى أن هذا لا ينافي التوكل
أحسن الله إليكم تقول الأخت هل يجوز لي أن أضع بعض الملح والعسل على الثدي لكي يمتنع الطفل عن الرضاعة مع العلم أني أربعته عامين كاملين
إذا أربعته كامل حولين كاملين فلا حق له بعد ذلك إذا كان يأكل الطعام فإذا فطمته فلها أن تجعل على حلمة الثدي شيئا ينفره منه كسواد أو ملح حتى يرجع إلى الغذاء نعم
يقول السائل كيف يمكن لي أن أضبط علم الفرائض وما هي الأسباب المعينة على ذلك
تبدأ بحفظ الآيات التي في القرآن وتقرأ تفسيرها إما في تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي وبعد ذلك تقرأ أيضا في كتب الفرائض التي كتبها العلماء قديما وحديثا وتسأل إذا أشكل عليك شيء نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ وأجزى لكم المثوبة وبارك في أوقاتكم
والله أعلم صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النصف والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من العلماء من يذكرون أبوابا للورثة، لكل وارث باب، ومنهم من يذكرون أبوابا للفروض، لكل فرض باب. فالأولون قالوا: باب ميراث الأبوين، ترث الأم كذا ويرث الأب كذا، باب ميراث الجد، باب ميراث الجدات، باب ميراث البنات، باب ميراث الأولاد، باب ميراث الأخوات، باب ميراث الإخوة من الأم. يجعلون لكل وارث بابا ويذكرون كيفية توريثه، ولكن الناظم بوب على الفروض: باب أهل النصف، باب أهل الربع، باب أهل الثمن، وهكذا. بدأ بأصحاب النصف لأن لهم شروط، ثم بالربع لأنه نصف السدس، نصف النصف، ثم بالثمن لأنه نصف الربع، ثم بالثلث، بالثلثين لأنها أكثر المواريث، أكثر الفروض، ثم بالثلث وهو نصف الثلثين، ثم السدس وهو نصف الثلث، وأما الثلث الباقي فأدخله في باب الثلث. يقول: والنصف فرض خمسة أفراد. اختص أهل النصف بأنهم أفراد، لا يشترك اثنان في النصف إلا إذا كانوا عصبة، أما إذا كان صاحب فرض فإنه يكون واحدا فردا. قد ذكرنا أن الله تعالى أورد ذكر النصف في ثلاثة مواضع: أورده للزوج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والزوج فرد لا يكون للمرأة زوجان، وأورده للبنت إذا كانت وحدها فلا يمكن أن يجتمع فيه بنتان، إذا كان بنتين فلهما الثلثان، ولكن كلمة البنت يدخل فيها بنت الصلب وبنت الابن. كذلك ذكره بحق الأخت وهي الشقيقة أو الأخت لأب، فأصبحوا خمسة. الزوج ذكر في آية، والبنت وتتبعها بنت الابن في آية في قوله: إن كانت واحدة فلها نصف، والأخت الشقيقة والأخت لأب في آية في قوله تعالى فلها نصف ما ترك. فهؤلاء خمسة أفراد ذكر بعد ذلك تعدادهم فقال النصف فرض خمسة أفراد الزوج، هذا أولهم. والأنثى من الأولاد أي الأنثى من الولد، الولد يعني أولاد الصلب، فالأنثى من الولد تأخذ النصف. ثم يقول وبنت الابن عند فقد البنت، إذا وجدت البنت فإن بنت الابن ما تأخذ السدس، فبنت الابن إذا فقدت البنت وكانت وحدها فإنها ترث النصف بنت الابن. والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت ترث النصف في مذهب كل مفتي، وذلك لأن القرآن دل عليها، قال تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، فاتفق الأئمة وكل المفتين على أن الأخت تأخذ النصف. هذا إذا كانت لأم وأبي وهي الشقيقة، أو لأب فاعمل بها لا تصبي، أو فاحكم بها لا تصب. هؤلاء الخمس وبنت الابن والأخت، هذا إذا كانت لأم وأبي أو لأب فاعمل بها لا تصبي. يقول والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي، هكذا عند انفرادهن عن معصب، أي لا بد من هذا الشرط. ذكروا أن للزوج شرط واحد وللبنت شرطان، ولبنت الابن ثلاثة شروط، وللأخت أربعة شروط، وللأخت من الأب خمسة شروط، وكلها تسمى شروطا عدمية، شروط عدمية. فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف بشرطين عدميين، عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تأخذه بثلاثة شروط، عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. والأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الشريك وعدم المعصب. والأخت بنت الأب تأخذه بخمسة شروط، عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث وعدم الشريك وعدم المعصب وعدم الأشقاء والشقائق، هذه شروطهم. تعرفون من المراد بالفرع الوارث؟ عرفنا فيما سبق أن الورثة أصول وفروع وحواشي، فالفرع الوارث هم الأولاد وأولاد البنين، هؤلاء الفرع الوارث. الأصل الوارث الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولكن فالأخوات اشترطوا الأصل الوارث من الذكور. مثلنا أن الشجرة لها أصول، عروقها التي تكون في الأرض، فهؤلاء هم الآباء والأجداد، وفروعها يعني أغصانها، وهؤلاء هم الأولاد وأولاد الأولاد، ولها أفراحها التي تنبت عن يمينها وعن شمالها، وهؤلاء حواشي الإخوة وبنوهم والأمام وبنوهم. هؤلاء الأصول والفروع والحواشي. فاشترطوا في البنت، اشترطوا في الزوج عدم الفرع الوارث. هل هناك فرع غير وارث؟ نعم، هناك بنت البنت وابن البنت، هؤلاء فرع، ولكنهم لا يرثون، فلا يمنعون الزوج من النصف، يرث النصف ولو كان هناك أولاد بنات، إنما يمنعه من النصف الفرع الوارث، الأبناء الذكور، أبناء الصلب وأبناء الأبناء، يعني أبناء أبناء الصلب، وإن نزلوا هؤلاء من الفرع الوارث. وكذلك البنات بنات الصلب يمنعون الزوج من النصف، وكذلك بنات الابن وبنات ابن الابن يمنعون الزوج من النصف، لأن الله تعالى قال إن لم يكن لهن ولد، كلمة ولد يدخل فيها الواحد والعدد، كلهم ولد. وفي قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، كلمة ولد يدخل فيها الواحد والعدد، يدخل فيها الذكور والإناث، الجميع ولد. فإذا كان للزوج بنت حجبت، إذا كان للميت للمرأة الميتة الزوجة بنت حجبت الزوج إلى الربع، وإذا كان له بنت ابن حجبته، أو بنت بنت ابن وإن نزل أبوها، فليس للزوج إلا الربع، لأن الميت له ولد، فالبنت تسمى ولد وبنت الابن تسمى ولد، والبنات يسمين ولد، والأبناء ولد الواحد والعدد، وأبناء الأبناء ولد. فهذا هو الشرط الذي للزوج، عدم الفرع الوارث، يحجبونه إلى الربع، إذا وجدوا فليس له إلا الربع، وإن عدموا كلهم ورث النصف. البنت تأخذه بشرطين: عدم الشريك وعدم المعصب. الشريك هو أختها، إذا كانت اثنتين بنتين ثلاث بنات عشر فلهن الثلثان يشتركن، هذا معنى عدم الشريك، أن الاثنتين يشتركن في هذا السهم، يشتركن في الثلثين، فينتقلن من النصف إلى الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب. من المراد بالمعصب؟ أخوها الذي هو الابن، فإنه ينقلها إلى الإرث بالتأصيل، فترث بالتأصيل بدل ما كانت صاحبة فرض تكون صاحبة تأصيل إن كانت واحدة ومعها أخوها ورثا بالتأصيل. مثلا إذا كان هناك زوج وابن وبنت، هل البنت ترث بالفرض؟ ترث بالتأصيل، يجعلها أخوها عصبة. في هذه الحال كم تكون المسألة؟ من أربعة. أليس للزوج الربع لوجود الفرع الوارث؟ أليس يبقى ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم؟ يكون للابن سهمان يعني ربعان، وللأخت أخته ربع. فها هنا ورثت في التأصيل، ما ورثت النصف، ورثت في التأصيل. لو لم يكن معنا زوج وإنما عندنا بنت وابن، فإن المال بينهما تأصيل، للذكر سهمان وللأنثى سهم. لو كان معها ابنان فإن لهما مثلها أربع مرات، للذكر سهمان وللذكر الثاني سهمان ولها سهم. إذا كان عندنا ابنان وبنت فإن البنت عن واحد والابن عن اثنين والابن عن اثنين، فتقسم على رؤوسهم فيكون لها خمس، ولكل واحد خمسان. هكذا يكون لها الخمس. لماذا لم تأخذ النصف؟ لوجود المعصب الذين هم إخوتها. كذلك إذا كنا اثنتين فإنهن يشتركن في الثلث، أو أربع أو خمس أو عشر يشتركن في الثلث. فهذه شروط البنت، شرطان: عدم الشريك وهو أختها أو أخواتها، الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو إخوانها أو إخوان الأخوات، فإنهم يرثون المال أو ما بقي بعد أهل الفروض ويكونون عصبة. هذه شروط البنت، شرطان. أما بنت الابن فلها ثلاثة شروط: عدم الشريك وهو أختها، لكن تشاركها أيضا بنت عمها التي في درجتها. إذا مات له ابنان، مات لهذا الإنسان ولدان في حياته، وكل واحد منهما له بنت، أو واحد له بنت واحد له بنتان، مات جد البنتين، جد البنات، فماذا يرثنا؟ الثلثان يشتركن فيه. هذه بنت أحمد وهاتان بنت محمد، والجد اسمه مثلا حامد، فهذه بنت أحمد تقول الميت جدي وأنا أرث منه وليس أحد يطردني، وهذا الثاني يقولان كذلك، فهما في درجة واحدة يشتركان في الثلثين. لو لم يكن عندنا إلا واحدة بنت أحمد إلا أخذت النصف. فالحاصل أن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط: عدم الشريك، ألا يكن اثنتين، أو لا يكون معها بنت عمها، إذا كانت وحدها ورثة النصف عدم الشريك عدم المعصب. المعصب هو أخوها، إذا كان بنت أحمد معها أخوها أو ولد عمها الذي في درجتها. محمد ما له بنات وإنما له ابن، له ابن وأحمد له بنت، كلاهما يقول الميت جدي، يأخذان المال تعصيبا، للذكر سهمان وللأنثى سهم. فإذا لم يكن إلا هذه البنت بنت أحمد، ليس لها أخت وليس لها بنت عم وليس لها أخ وليس لها ابن عم، عدم الشريك وعدم المعصب، هذان شرطان. شرط ثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. بنت الابن من الفرع الوارث، ولكن هناك من هو أقرب منها، فإذا وجد من هو أقرب منها وأعلى منها كبنت الصلب أو ابن الصلب فإنها لا تأخذ النصف. إن لم يكن معها إلا بنت واحدة، يعني بنت للميت وبنت ابنه، فبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. أما إذا كانت بنتي صلب فليس لبنت الابن شيء إلا أن يعصبها أخوها. كذلك إذا كان الميت ابن فليس لبنت الابن شيء، فلا بد ما تأخذ النصف إلا بثلاثة شروط: عدم الشريك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه بنت الابن عرفنا أنها تأخذ النصف بثلاثة شروط. أما الأخت الشقيقة فذكروا أنها تأخذه بأربعة شروط: عدم الشريك الذي هو أختها، إذا كانت أختان شقيقتان أو أخوات شقائق فلا ترث النصف بل تشارك في الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها، أخوها الشقيق، لأنه ينقلها إلى التعصيب، ترث معه المال إن ذكر مثل حظ الأنثيين، أو ترث معه ما بقي بعد أهل الفروض ولو لم يبق إلا قليل، لو لم يبق إلا شيء يسير. مثاله إذا كان عندنا للميت بنتان وله أم وزوجة، أليس وله أخ وأخت، أليس البنتان لهما الثلثان 16 من 24؟ أليس الأم لها الربع، لها السدس 4، هذه 20؟ أليس الزوجة لها 8 3 لوجود الفرع الوارث 23؟ كم بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن. لك أيها الأخ أنت وأختك ترثانه بالتعصيب، فإذا كان معها أخوها فلا ترث النصف أو إخوانها. عدم الشريك وهو أختها أو أخواتها، عدم المعصب وهو أخوها أو إخوانها، هذان شرطان. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث من الذكور. أما إذا كان من الإناث فإنه لا يهدي. إذا كان من الإناث، إذا كان معها جدة أو معها أم، فهل ترث النصف؟ نعم، عندنا أخت شقيقة وأم، الأم لها ثلث الشقيق لها النصف. عندنا جدة وأخت شقيقة، الجدة لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف، لا أحد يمنعها. الأصل الوارث من الإناث لا يحجبون الأم، لا يحجبون الشقيقة. الجدة والأم لا يحجبون الشقيقة عن النصف، إنما الذي يحجبها الأصل الوارث من الذكور، فالأب يسقطها، والجد قيل إنه أيضا يسقطها، وهو القول الراجح كما يأتينا إن شاء الله في باب الجد والإخوة. وقيل إنها تشاركه. أما الفرع الوارث فإن كان ذكورا فإنه يسقطها، الابن يسقطها، وابن الابن يسقط الأخت ولو 10 أخوات شقائق، ولو ابن 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 وعشر أخوات شقائق يكون المال كله لابن الابن والشقائق ليس لهن شيء. فهذه 4 شروط: عدم الشريك وهي الشقيقة، وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث من الذكور يسقطها، ومن الإناث يجعلها عصبة بالغير. يأتينا في باب التعصيب أن البنات يعصبن الأخوات، يقال الأخوات مع البنات عصبات، يأخذن ما بقي، حتى أنها قد تأخذ النصف. وغلط في ذلك بعض الصحابة، سئل أبو موسى عن رجل له بنت وأخت وبنت ابن، فأسقط بنت الابن وأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف، وذلك لأن الله قال وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال في البنات وإن كانت واحدة فلها النصف، ولم يتفطن أن بنت الابن من الأولاد فأسقطها. فرد عليه ابن مسعود وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأعطى الأخت الباقي وجعله تعصيبا. وإذا لم يكن عندنا إلا بنت وأخت فإننا نعطي البنت النصف ونعطي الأخت الباقي. لماذا لا نقول الأخت النصف؟ لا نقول للأخت النصف، ولكن نقول للأخت الباقي. فرق بين النصف وبين الباقي. الباقي يسمى تعصيبا سواء قليلا أو كثيرا. إذا مات ميت وله جدة وابن عم، نقول للجدة السدس ولابن العم الباقي، ما نقول 5 أسداس. لماذا؟ لأنه تعصيب. بقية عندنا الأخت من الأب تأخذ النصف بـ5 شروط آدمية. هذه الشروط 4 التي في الأخت الشقيقة: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. الشرط 5 عدم الأشقة والشقائق. فالشقيق يسقط الأخت من الأب، بل يسقط الإخوة من الأب. لم يكن لو كان عندنا أخ شقيق وعشرة إخوة من الأب، هؤلاء يقولون نحن إخوان الميت من أبيه 10، وهذا يقول أنا أخوه من شقيق يرث الشقيق، ويسقط الإخوة من الأب ولو كانوا 10. هكذا عدم الأشقة والشقائق. إذا كان معها شقيقتان، عندنا شقيقتان وعندنا 10 أخوات من الآب وعندنا ابن أم، كيف نقسم؟ الشقيقتان لهما الثلثان، 10 أخوات من الأب يسقطن، الثلث الباقي يأخذه ابن الأم ولو كان بعيدا. انتهينا من أهل النصف، وهذه الشروط تتكرر أيضا في باب الثلثين ما عدا الشرط الأول الذي هو حق الزوج. فإذا قيل كم أصحاب النصف؟ منهم ما شرط إرث كل واحد منهم النصف؟ فالجواب أنهم 5: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. من المراد بالفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه، هذا الأول. ثانيا البنت تستحق النصف بشرطين عدميين، يعني معدومين: عدم المعصب وهو أخوها، عدم الفرع المشارك وهو أختها. المعصب الذي هو الابن، ابن الميت، والمشارك بنت الميت. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب، عرفنا أن المعصب في حق بنت الابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك الذي هو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. أما الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم المشارك الذي هو الشقيقة، عدم المعصب وهو الشقيق، عدم الفرع الوارث الأبناء والبنات أو أولاد البنين، عدم الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب والجد. أما الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا، عدم الأصل الوارث من الذكور، وتزيد شرطا خامسا: عدم الأشقاء والشقائق. كم يجتمع من أهل النصف؟ يجتمع في النصف إثنى: الزوج والأخت، ويكون كل منهما يرث النصف إذا مات ميت عن زوج وأخت. الزوج له النصف فرضا، والأخت له النصف فرضا، سواء كانت لأب أو كانت شقيقة. إذا كان عندنا زوج وشقيقة فالمسألة من اثنين: للزوج النصف والأخت النصف. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وشقيقة، ها هنا الشقيقة هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب. البنت لها النصف، لا أحد يمنعها. بنت الابن لها السدس، ماذا نسميه؟ تكملة الثلثين. الشقيقة لها الباقي، ماذا نسميه؟ نسميه تعصيبا. كذلك عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وعم، أليس الشقيقة لها النصف؟ الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، الباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف. يقول أصحاب الربع: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر من وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. ذكر الله تعالى ميراث الزوجين في نفس الآية، فأصحاب الربع اثنان: الزوج والزوجة. فالزوج يرث الربع بشرط وجودي، ما نقول عدمي، بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. الزوجة ترث الربع بشرط واحد عدمي، عدم الفرع الوارث. عرفنا من الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين. من المراد بالأولاد؟ أولاد الصلب يدخل فيهم الذكور والإناث. البنت تسمى ولد لأنها مولودة، وبنت الابن تسمى ولد لأنها مولودة. فقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. كلمة ولد يدخل فيها الذكور والإناث، فلا يرث الزوج الربع إلا إذا كان للميت ولد. لو كان له بنت، بنت ابن حجبته، فلا يرث إلا الربع. وكذلك لو كان له 20 أولاد ابن ورث الربع، يرث الربع مع بنت البنت، بنت الابن ولو نازلة، ومع 10 أبناء أو أكثر إذا كانوا على الميتة، فيحجبونه إلى الربع بشرط واحد أنه عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث أولاد الميت ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه. الأولاد يدخل فيها الذكور والإناث، أولاده وأولاد بنيه. هكذا يرث الربع هؤلاء. عندنا الزوجة ترث الربع بشرط عدمي، عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين. أما الفرع الذي لا يرث فلا يمنع الزوج من النصف، ولا يمنع الزوجة من الربع. من المراد بالفرع الذي لا يرث؟ أولاد البنات، ابن بنت يقول الميت جدي، الميتة جدتي. نقول إنك لا ترث إلا مع ذوي الأرحام، فلا يمنع الزوج من النصف، ولا يمنع الزوجة من الربع. لو كان للميت 10 أولاد بنت هو جدهم أو هي جدتهم الميتة، فلا يمنعون الزوج من النصف ولا الزوجة من الربع. إذا مات ميت عن زوج وابن، زوج وابن، من كم المسألة؟ أليس فيها ربع؟ مخرج الربع من 4، فللزوج واحد والباقي للابن حجبه إلى الربع. ما نقول للباقي للابن أربع ثلاثة أرباع، زوجة وعم، زوجة وأخ، شقيق أو لأب. الزوجة ها هنا كم ترث، ليس هناك فرع وارث، لها الربع، والباقي للعم أو الباقي للأخ. المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للعصبة الذي هو الأخ أو الأم أو ابن الأم. يقول بعد ذلك: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلا، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. هكذا يقول: الزوجة بين الله تعالى ميراثها مع الفرع الوارث، فقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركنا. وقد ذكرنا أن للزوجة ثمان حالات: تارة ترث الربع كاملا، وتارة ترث الربع عائلا، وتارة تشارك في الربع كاملا، وتارة تشارك في الربع عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تأخذ الثمن عائلة، وتارة تشارك فيه عائلة. فها هنا متى ترث الثمن أو متى تشارك فيه؟ إذا كان للميت فرع وارث. هل عرفت الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين. فلذلك قال: الثمن للزوجة والزوجات، يعني سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يعني لهن الثمن بشرط وجودي، ما قالوا بشرط عدمي. وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين ذكورا وإناثا. علم مما تقدم أن للزوج أربع حالات: حالة يأخذ فيها النصف كاملا، وحالة يأخذ فيها النصف عائلة، وحالة يأخذ الربع كاملا، وحالة يأخذ فيها الربع عائلة. وسيأتينا مسائل الأول: الزوجة لها ثمان حالات: حالة ترث بها الربع وحدها كاملا، وحالة تشاركها فيه الزوجة الأخرى، وحالة تأخذه عائلا وحدها، وحالة مع غيرها. وكذلك الثمن: إما أن تأخذه كاملا أو عائلا، وإما أن تشارك فيه كاملا أو عائلا. عندنا زوجة وابن، أليس الزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن؟ المسألة من ثمانية مخرج الثمن: لها واحد والباقي للابن. فإذا كان عندنا زوجة وبنت وعم، كم في هذه المسألة من فرض؟ فيها البنت وفيها الزوجة وفيها باقي، أليس مخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الربع من أربعة، والأربعة تدخل في الثمانية، فتكون المسألة من ثمانية: الزوجة لها الثمن واحد، ويبقى سبعة. البنت لها النصف، لها نصف الثمانية أربعة، والباقي ثلاثة أثمان تكون للأم. لعلنا نكتفي بهذا، نأخذ أسئلة.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: إذا كان السيد كافر وعبده مسلم، فهل يرث هذا السيد الكافر؟
في ذلك خلاف، وكان المروي عن الإمام أحمد أن الولاء يرث به كافر، العبد الكافر يورث ويرث، هذا الذي عند الإمام أحمد.
ما. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قوله عائلا؟ كأن نقول البنت تأخذ النصف عائلا.
صحيح، لا نفهم الأول حتى نأتي إلى الحساب، ولكن قد ذكرنا في باب الفروض، هل تذكرون تعريف الفرض؟ ذكرنا أن الفرض نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالأول. ثم ذكرنا أن العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة. وأول ما حدث لما تزاحمت الفروض في عهد عمر بن الخطاب، فجاءه رجل زوج يقول: أنا لي النصف، وأخت تقول: أنا لي النصف، وأم تقول: أنا لي الثلث. من أين يكون في المسألة نصف ونصف ثلث؟ فقال: نجعل النقص عليهم، نعيل المسألة، يعني نزيدها، فبدل ما كانت من ستة نجعلها من ثمانية، لأن مجموعها ثمانية، فنقول لك يا زوجي نصف ثلاثة، ولكن في الحقيقة ثلاثة أرباع، وللأخت ثلاثة، وهي ثلاثة أرباع، وللأم اثنان، ثلاثة أثمان، وللأم اثنان، فصار النقص عليهم زيادة في السهام نقص في الأنصبة.
أحسن الله إليكم. يقول: طريقتكم في بيان حالات كل وارث من الذكور أو الإناث، مثلا تقولون للبنت ست حالات ولبنت الابن إحدى عشر حالة، لكننا لا نستطيع كتابة كل ما تقولون، فما هو المرجع الذي فصل هذه الحالات لنرجع إليه؟
هناك من فصلها عندنا رسالة النور الفائض الحافظ الحكمي، ولعلنا أن نكتبها في صفحة أو صفحتين ونوزعها عليهم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا يا شيخ بطيء الفهم في مثل هذه المسائل، فهل تنصحني بترك هذا الدرس وأتجه إلى الكتب، أم أترك هذا العلم نهائيا؟
ننصحك بأن تواصل إن شاء الله، وسوف يتضح لك الأمر. الإنسان إذا كان مبتدئا قد يصعب عليه وقت الابتداء، ولكن يسهل عليه بعد ذلك. ما بقي عندنا إلا باب ثلاثة أبواب من الفروض، وباب التأصيل، وباب الحجب، والبقية تكون تكملات. فإذا كملت هذه الأبواب استطعت إن شاء الله أنك تفهم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي وله راتب تقاعد، فمن يأخذه، الزوجة أم البنت أم الابن؟
التقاعد حسب نظام التقاعد، هم يجعلونه للزوجة ما لم تتزوج أو تتوظف، وللبنت ما لم تتوظف أو تتزوج، وللأبناء ما لم يبلغوا. فإذا كانت البنت لم تتزوج والأم الزوجة كذلك فهو بينهما.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي شخص وله أموال لكنها من طرق محرمة كالربا والغش، فهل لوارثه أن يرثه أو الأفضل له أن يتورع عن هذا المال؟
في موعظة قرأتها في كتاب الكبائر في كبيرة الزكاة ذكر المال المحرم الذهبي، نقل هذه الموعظة، يقول: سيأخذه الوارث من غير تعب، ويسأل جامعه من أين اكتسب، ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. على هذا كأنه يقول أن الوارث يأخذه رطبا والمورث يأخذه شوكا يحاسب عليه، فإن تورع ذلك الوارث واستغنى عنه فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم على من يدرس الفرائض حفظ جدول الضرب؟
لا شك أن لكل فن مبادئ، فإذا حفظ متنا من المتون كان ذلك أسهل له، وإذا قرأ في الكتب التي تشرح تذكر الأمثلة كان ذلك أسهل له. لعلنا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالف فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث البقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر من يرث الثلثين فرضا، فيقول: والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا. الجمع عند النحويين ما زاد عن اثنين، أي الثلاثة فأكثر. الأعداد عندهم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، فجعلوا الجمع هو ما زاد عن اثنين، ولكن الفقهاء يعتبرون ما زاد عن الواحد جمعا. فالمؤلف يقول: والثلثان للبنات جمعا، هكذا جعل الجمع اثنين، ما زاد عن واحدة فسمع، أي الاثنان فأكثر يسمى جمع. وهكذا ما زاد عن واحدة. قد يقال إن الآية ليس فيها دلالة على الثنتين، وذلك لأن الله تعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فوق اثنتين، ظاهره أنه لا بد أن يكن فوق اثنتين يعني أكثر من اثنتين حتى يكون لهن الثلثان. ولكن لما ذكر الله ميراث الواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف دل على أن الثنتين أكثر من الواحدة فرضا، فيكون معنى فوق اثنتين أي ثنتين فما فوق. فإذا كنا اثنتين فلهما الثلثان، هذا تقدير الآية. وأما التعليل فقالوا إن البنت تأخذ الثلث مع أخيها، فبطريق الأولى أن تأخذ الثلث مع أختها. إذا كان في المسألة ابن وبنت أليس الابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث؟ حصل لها الثلث مع أخيها، فإذا لم يكن معها إلا أختها فيحصل لها أيضا الثلث، لكل واحدة ثلث. هكذا الله تعالى جعل للبنات الثلثين، جعل للبنات الثلثين، فإذا كان لهن الثلثين فكلمة فإن كن نساء يعم الثنتين، فما زاد عن واحدة فإن لها يأخذن الثلثين، ثنتين وثلاث، ولو وصلنا إلى عشر إذا كنا من بنات الصلب، سواء كنا من أم واحدة أو من أكثر من أم، نصيبهن الثلثين. إذا لم يكن معهن ذكر، أما إذا كان معهن ذكر يعصبهن فإنهن يرثن مع أخيهن، يرثن معه جميع المال أو ما بقي بعد أهل الفروض، ويكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا يكون ميراث الإناث، يأخذن الثلثين بشرطين. ونقول الشروط التي مرت بنا في أهل النصف تأتي معنا في باب الثلثين، لأن أهل الثلثين هم أهل النصف ما عدا الزوج. البنت هناك تأخذ النصف، فإذا كن بنات فلهن الثلثان. بنت الابن هناك تأخذ النصف، فإذا كن اثنتين أو ثلاث بنات ابن فلهن الثلثان. الأخت الشقيقة هناك تأخذ النصف، فإذا كن اثنتين شقيقتين أو أكثر أخذن الثلثين. الأخت من الأب هناك تأخذ النصف وحدها، إذا كن اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، يأخذن الثلثين. فنعيد الشروط التي هناك، فنقول البنات يأخذن الثلثين بشرطين، وبنات الابن بثلاث. والأخوات للشقائق يأخذن بأربعة شروط، يأخذنه بخمسة شروط، وهي الشروط التي ذكرت في باب النصف، إلا أنه بدل ما نقول عدم الشريك نقول وجود الشريك، وإلا فهي هي. ونعيدها للتوضيح، إذا نقول البنات يأخذن الثلثين بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكن اثنتين فأكثر، بنتين، ثلاث، أربع، هذا شرط وجودي. الشرط العدمي وعدم المعصب، المعصب هو أخوها، أخوهن، لأنه ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب، فهذان شرطان. بنات الابن يأخذنه بثلاثة شروط، شرط وجودي هو أن يكون اثنتين أو أكثر، لأن الواحدة تأخذ النصف، أن يأخذنه بشرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر، شرطين عدميين، عدم الشريك، لا، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. من المعصب؟ المعصب لبنت الابن أخوها، هل يعصبها غير أخوها، غير أخيها؟ ابن عمها الذي في درجتها ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، لأن بنت الابن، بنات الابن فرع وارث، ولكن يوجد من يمنعهن، توجد البنت أو البنات أو الابن أو الأبناء، فإذا وجد حجب بنات الابن إما أن يحجبهن عن الأرث كليا، وإما أن يحجبهن عن الفرض الأعلى الذي هو الثلثان. عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، فإذا مات ميت عن بنت وخامس بنات ابن وأخ، النصف للبنت لأنها أقرب، خمس بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين، وباقي المال يأخذه الأخ. فها هنا لماذا لم يأخذن وهن خمس، لم يأخذن الثلثين؟ لوجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن وهو البنت. فإن كان الميت بنتان وله خمس بنات ابن وله عم، فإن خمس البنات ما لهن شيء، بنات الابن، البنتان لهن الثلثان والباقي للعم، لأن الإناث استوفين فرضهن، فيكون الباقي للعم لأولى رجل ذكر. هكذا. ثم إذا كان مع بنت الابن معها أخوها، مع البنتين أخوهن، هل يرهن الثلثين؟ لا يرهن الثلثين، بل يجعلهن عصبة، فإما أن يأخذ المال كله للذكر كالأنثيين، وإما أن يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، أن يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. مثاله زوج وبنت ابن وابن ابن، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الذي هو البنات، يعني بنات الابن للفرع الوارث. ثلاثة الأرباع يأخذهن ابن الابن وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونسميه معصبة. نقلهن إلى الإرث بالتعصيب. كذلك لو كان في درجتهن ابن عم، ابن عم لهن ليس أخوهن. إذا قلنا مثلا إن رجلا اسمه حسن ولد له ولدان، أحدهما حسين والآخر حسان، ثم ماتوا، مات حسين وله ولد وله بنتان، ومات حسان وله ابن، ومات الجد الذي هو الحسن، ولا يوجد له إلا بنات حسين وابن حسان، فهل يرثون بالتعصيب أو بالفرض؟ يرثون بالتعصيب لأنهم بدرجة واحدة. بنات حسين يقولون هذا جدنا، ولد حسان يقول هذا جدي، فيأخذون ثلاثة الأرباع التي بعد الزوج يأخذونه بالتعصيب، وإن كان لم يكن هناك أحد إلا هم وارث المال كله بالتعصيب، فيكون لولد حسان مثل مال بنتي حسين. فالحاصل أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وألا يوجد معهن معصب، وألا يوجد فرع وارث أعلى منهن. أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. يقول: وكذاك لبنات الابن، يعني الثلثان لبنات الابن. ثم يقول بعد ذلك: وهو للأختين فما يزيد. الأختين أو الثلاث أو الأربع فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. الأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، هذا شرط وجودي، وعدم المعصب وهو أخوهن الشقيق، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. عرفنا فيما سبق أن الفرع الوارث يعم الذكور والإناث من أولاد الصلب ومن أولاد البنين، فإن الأخوات لا يرثن الثلثين مع وجود الفرع الوارث. لو كان ابن 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 أسقط الأخوات وأخذ المال. وإذا كان مثلا بنت أخذت فرضها والباقي للأخوات تعصيبا يسمى تعصيبا مع الغير، فلا يرثن فرضا مع وجود الفرع الوارث. كذلك عدم الأصل من الذكور الوارث. من المراد به؟ الأب والجد، أو جد الأب وإن بعد. هذا لا يرث الأخوات معه الثلثين، بل إما أن يسقطهم وإما أن يأخذوا معه، يشتركوا معه على القول بأن الإخوة والجد يشتركون. كذلك عدم، يعني أربعة، أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخوهن الشقيق، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخوات لأب يأخذن الثلثين بأربع خمسة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الشريك، لا وجود الشريك شرط، أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقة والشقائق. هكذا عدم الأشقة والشقائق. إذا كان هناك شقيقة وأخوات لأب فإنهن يأخذن السدس، وإذا كان هناك شقيق أسقط الأخوات من الأب ولو كنا عددا كثيرا، وإذا كان هناك شقيقتان أسقطنا أولاد الأب. هذه شروط أهل الثلث، أهل الثلثين. يقول: أصحاب الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. البنات يرثن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين في الصاعدة، وشرط عدمي وهو عدم المعصب وهو أخوهن. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكون اثنتين في الصاعدة، هذا شرط وجودي. الثاني عدم المعصب وهو أخوهن. الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن كالابن والبنت. الأخوات الشقائق يأخذنه بأربعة شروط: أن يكون اثنتين وأكثر، هذا شرط وجودي. الثاني عدم الفرع الوارث ذكور إناث. الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. الرابع عدم المعصب، عدم المعصب أخوات الشقائق. الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقة والشقائق. يقول: لا يمكن اجتماع الصنفين ممن يرث الثلثين، ما يمكن أن يجتمع صنفان يأخذ كل منهم الثلثين، وذلك لأن البنات يمنعن الأخوات ويمنعن البنات الابن من أخذ الثلثين، فلا يأخذن الثلثين إلا صنف واحد. إما البنات فإن عدمن فبنات الابن، فإن عدمن فالأخوات الشقائق، فإن عدمن فالأخوات لأب. فالحاصل أن البنات ثلاثة أحوال: حالة يرثن فيها النصف وإذا كانت واحدة، وحالة يرثن الثلثين إذا كانت اثنتين، وحالة يرثن بالتعصيب إذا كان معهن أخوهن. فإذا كان عندنا بنتان وعم، المسألة من كم؟ من مخرج الثلثين. مخرج الثلثين ثلاثة، فللبنتين الثلثان اثنان، والباقي للعم. إذا كان عندنا بنتا ابن وشقيقتان، الشقيقتان ماذا يكون إرثهما؟ بالتعصيب، ويسمى التعصيب مع الغير. بنت ابن لهن الثلثان، أو بنات ابن لهن الثلثان، الباقي للشقائق. ما نقول للأخوات ما نقول الباقي للأخ يعني الثلث ما نقول للأخوات، ولكن نقول الباقي. نبدأ في أهل الثلث. يقول والثلث فرض الأمي حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. تأخذ الأم الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الجامع من الإخوة. الفرع الوارث عرفنا أنهم الأولاد وأولاد البنين جمعا ووحدانا، فإذا كان مع الأم ابن فليس لها إلا السدس، أو بنت حجبتها إلى السدس، أو ابن ابن وأم، أو بنت ابن وأم، أو بنت ابن ابن مع الأم فليس لها إلا السدس. وذلك لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد يدخل فيه الذكور والإناث، فإذا كان له بنت ابن ابن صدق عليه أن له ولد، ويعبرون بالفرع الوارث لأن هناك فرع لا يرث. إذا كان معلوم بنت بنت أو بنت بنت ابن فلا يمنعها ترث الثلث، وذلك لأن بنت البنت وإن كانت من الفرع لكنها فرع لا يرث. هذا الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، الابن أو البنين والبنت أو البنات وابن الابن أو أبناء الابن وبنت الابن أو بنات الابن، كل هؤلاء فرع وارث يمنعون الأمة من الثلث، ينقصونها إلى السدس. هذا معنى حيث لا ولد، هذا الشرط الشرط الأول. ثم يقول: ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي ذو عدد. عرفنا أن العدد والجمع عند الفقهاء يعم الاثنين، جمع ذو عدد ثم مثل، فقال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. فالذين يحجبونها يحجبها الفرع الوارث والجمع من الإخوة. الإخوة الذين يحجبونها جميع من يسمى أخ، وذلك لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فيدخل في الإخوة الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب، والإخوة من الأم، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم، والأخوات المتفرقون، يعني أخت شقيق هو أخت لأب، أخ شقيق هو أخ لأب، أخت لأب وأخت لأم، أخ لأب وأخ لأم، أخ لأب وأخت لأم، يعني سواء كانوا من الأب أو من الأبوين أو من الأم أو متفرقين، جميعهم يحجبونها إلى السدس، يمنعونها من الثلث. واختلف فيما إذا كانوا محجوبين، فالجمهور على أنهم يحجبونها ولو كانوا لا يرثون إذا كانوا محجوبين بالأب. صورة ذلك إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه.